أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في القسم الثاني، يعني ما له بدل، ما تعلق النهي فيه بذاته وكان له بدل. في هذا القسم الثاني كيف نحلل إشكال المتقدم سابقا؟ طرحنا عدة وجوه، انتهى الكلام إلى الوجه الرابع والثالث للمحقق النائيني. خلاصة ما يقول المحقق النائيني أن النهي عن العبادة، عن الصلاة في المسجد، مع كلامنا في هذا، نهي مولوي من حمل على الإرشاد، ويتعلق بحصة خاصة من الصلاة المأمور بها، وهي الصلاة في ماذا؟ في الحمام. قل هذا النهي الذي يتعلق بالحصة خاصة من الطبيعي المأمور به، حيث أنه نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا، فهو لا يوجب تقييد إطلاق الطبيعة، فيبقى المأمور به على إطلاقه وشامل لكل حصصه ولكل أفراده بما فيها هذا الفرد. واضح؟ يقول الذي يوجب منع شمول إطلاق الواجب والمأمور به لحصة بعد تخرج عن كونها مصداقا للمأمور به، هو إذا كان النهي نهيا شنو؟ تحريميا. إذا كان النهي تحريميا عن الحصة، إن الحصة تخرج عن إطلاق الطبيعة المأمور بها، ويكون موجب لتقييد هذا الإطلاق بغير هذه الحصة. وإذا قيدنا الطبيعي بغير هذه الحصة، بعد الحصة ما تكون مصداق المن للمأمور به. وإذا لم تكن مصداق المأمور به، بعد لا تصح وتقع شنو؟ باطلة، تقع باطلة بعد. واضح؟ لكن هذا وين؟ عندما يكون النهي شنو؟ تحريميا. أما إذا كان النهي كراهتيا، يقول ما يوجب تقييد إطلاق الطبيعة، إطلاق الواجب ما يوجب تقييده. ليش؟ لأن النهي الكراهتي، النهي التنزيهي، هو يستبطن كما تقدم عنه، يستبطن الترخيص في الفعل. واضح؟ يستبطن الترخيص في الفعل. هو كراهة، يعني يجوز لك أن تفعل، يجوز لك أن تصلي في الحمام. يعني شنو معناه؟ معناه أنه يجوز لك أن تجعل الصلاة في الحمام مصداقا لمن؟ للطبيعة. لكن هذا لا يجب تقييد إطلاق الطبيعة، فيبقى إطلاق الطبيعة على حالة يشمل كل الأفراد بما فيه الفرد المنهي عنه بالنهي الكراهتي. وحينئذ تنحل المشكلة. اجتماع أمر النهي في شيء واحد ما موجود، واضح هذا، لأن الأمر يتعلق بالطبيعي والنهي يتعلق شنو؟ بحصة منه. واضح؟ ماكو مشكلة منهما، من افتراض أمر بالطبيعي والنهي عن شنو؟ عن الحصة. كما أنه إذا جاء المكلف بتلك الحصة تقع صحيحة. لماذا؟ لأنها مصداق للشنو؟ للواجب المأمور به بحسب الفرض، لأن النهي التنزيهي ما أوجب تقييد الإطلاق، فهو مصداق للمأمور به. وإذا جاء الإنسان بمصداق الواجب، لا إشكال، لابد أن يقع ماذا؟ مجزي، ويقع شنو؟ صحيح. فلا توجد أي مشكلة في ذلك. هذا الوجه الرابع اللي يذكره المحقق النائيني. هذا الوجه يلاحظ عليه أن هذه التفرقة بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي الظاهر أنها غير تامة على ضوء ما تقدم سابقا من أنه لا فرق بين النهي الكراهة والنهي التحريمي، لأن كل منهما المولوي طبعا وكلانا في الإرشاد المولوي كما هو افترض، لا فرق بينهما في أن كل منهما يكون موجب لمبغوضية شنو متعلقه، يوجب مبغوضية متعلقه. غاية الأمر أن مرتبة المبغوضية تختلف في النهي التحريمي عنه في النهي التنزيهي، مرتبة المبغوضية تختلف، هناك مبغوضية شديدة وواضحة، هنا المبغوضية تكون أخف، لكنه كل منهما مبغوض للمولى، مبغوض للآمر. وهذا ينتج بكل وضوح أن النهي الكراهتي لابد أن يقيد إطلاق الواجب كالنهي التحريمي وبنفس الملاك. لماذا التزم بأن النهي التحريمي يقيد إطلاق الواجب؟ لأن المنهي عنه بالنهي التحريمي لا يمكن أن يكون مصداق المن للواجب، لأن الحرام ليس مصداقا المن للواجب، وهذا هو الملاك. فلا بد من تقييد إطلاق الطبيعة وجعل الأمر غير شامل المن لهذه الحصة المنهي عنها بالنهي التحريمي. ليش؟ للدليل واحد بسيط، وهو أن الحرام ما يعقل أن يكون مصداق المن للواجب، واضح؟ فيتزن بالتقييد وبالتالي بطلان الفاعل لو جاء به المكلف، لأنه ليس مصداقا للمأمور به. نفس هذا البرهان الذكر في النهي الكراهتي ونفس الاستدلال الذكر، وهو أن النهي الكراهتي يكشف عن درجة من المبغوضية ولو كانت أقل من المبغوضية اللي يكشف عن النهي التحريمي. ونفس الكلام نقول أن المبغوض لا يعقل أن يقع مصداق المن للمحبوب وللواجب من دون فرق بينهما. ما يعقل أن يكون المبغوض محبوب، المبغوض غير محبوب، فكيف يقع المبغوض مصداقا علما للمحبوب وللواجب؟ فإذا كان عدم المعقولية فيهما واحد، فلا بد من الالتزام بنتيجة ذلك، ونتيجة ذلك هي تقييد إطلاق الواجب وجعله غير شامل علما لهذا الفرد ولهذه الحصة، سواء كان الفرد والحصة منهي عنها بالنهي التحريمي أو كان منهي عنها بالنهي الكراهتي بنفس البرهان. سؤال: هل يعقل أن يقع المبغوض الشيء الذي يبغضه المولى مصداقا للمحبوب الواجب أو لا؟ جوابه لا، ما ندركه نحن بعقولنا هو أنه لا يعقل أن يقع. المبغوض ليس محبوبا، ما يمكن أن نقول هذا الشيء مبغوض ومحبوب، هذا بالنظر العقلاء هذا يعتبر ماذا؟ جمعا بين الضدين، أم يكون مبغوض أم يكون محبوب، ما معقول هذا. فإذا فرضنا أن النهي نهي مولوي ويكشف عن درجة من المبغوضية، فإذن هو يكون مبغوض، وهذه هذا المبغوض لا يعقل أن يكون مصداقا للمحبوب، لوضوح أن المبغوض ليس محبوبا، ليس محبوبا، كيف يكون مبغوض ويكون في نفس الوقت ماذا؟ محبوب، هذا جمع بين الضدين. كما أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداق للواجب وللمحبوب، المكروه أيضا لا يعقل أن يقع مصداق للواجب وللشنو وللمحبوب بلا فرق بينهما. فعندما نريد أن نحافظ على ظهور النهي في المولوية، واضح، ونحافظ على تعلق النهي بالحصة بالفرد والصلاة في الحمام لا فرق بين أن يكون بين النهي، تكون النهي متعلق بالحصة نهي تنزيهي أو نهي شنو أو نهي تحريمي، كل منهما يوجب تقييد إطلاق الواجب ومنع شمول الواجب لهذه الحصة، وبالتالي لا تقع مصداق الواجب، وبالتالي إذا جاء بها المكلف لا تقع شنو صحيحة، فلا يتم هذا الوجه حينئذ. نعم، إذا تصرفنا في أحد هذين الأمرين اللذين فرضناهما، وفرضهم هم المرزى نفس فرضهم، أولا أن النهي ظاهر في المولوية وأنه يتعلق بيش بنفس الحصة، إذا حافظنا على ذني وقلنا أن النهي يتعلق بالحصة وهو نهي مولوي، من هذا الوجه لا يتم. إذا رفعنا اليد عن أحدهما، يعني فرضنا أن النهي نهي إرشادي، تنحل المشكلة، أكو مشكلة بعد؟ نهي إرشادي، ما كنا هي مولوي حتى يكشف عن مبغوضية ويكشف عن كذا، والمبغوض ليس مصداق للواجب، وبالتالي لابد أنه يقع فاسد وغير صحيح إذا جاء به المكلف، تنحل المشكلة كما هو أحد الوجوه المتقدمة. أو لا، بقينا النهي مولوي لكن قلنا النهي لا يتعلق بالحصة، هذا مطلب دقيق، ومنه ينشأ الوجه الجديد، الوجه الخامس الجديد، لا يتعلق بالحصة وإنما يتعلق بالخصوصية، خنسميها بالتقيد، ما يتعلق بالصلاة بالحمام في الحمام، وإنما يتعلق بتقيد الصلاة بأن تكون شنو في الحمام، يتعلق بهذه الخصوصية. أو قل بعبارة أخرى أن تواجد المكلف في الحمام أثناء الصلاة هذا منهي عنه، هذا تعلق به النهي، النهي ما تعلق بالصلاة في الحمام وإنما تعلق بكون المكلف وين في الحمام أثناء الصلاة. واضح المطلب، فرق بينهما دقيق. الصلاة ما بيها نهي، الكون في الحمام ما بيها نهي، ما الكون في الحمام مكروه منهي عنه؟ لا، لكن ضم أحدهما إلى الآخر، تقيد أحدهما بالآخر، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، أن يكون موجودا في الحمام أثناء الصلاة هذا منهي عنه. واضح؟ إذا قلنا أن النهي يتعلق بالخصوصية أيضا تنحل المشكلة، واضح؟ أيضا تنحل المشكلة، وذلك لأنه حينئذ يمكن تصحيح الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام ليس منهيا عنها، ليس منهيا عنها، لم يتعلق بها الناهي حتى نكون النهي موجب لتقييد إطلاق الصلاة ومنع من شمول لهذه الحصة، لوضوح أن الحصة ليس متعلقة للناهي، لم يتعلق بها الناهي، فإذن يبقى إطلاق الطبيعة على حاله، واضح، ولا موجب لتقييده، وإذا صلى المكلف في الحمام تقع صلاته شنو صحيحة، واضح، تقع صلاته صحيحة، وإن ارتكب المنهي عنه بالنهي التنزيهي وهو شنو الخصوصية جاء بها، واضح، الخصوصية ارتكب المنهي عنه وارتكب المبغوض، لكن هذا ما له علاقة بماذا بالمأمور به. بعبارة أخرى، أن الخصوصية هي فقط لازمة للحصة في وجودها الخارجي، مو أكثر من هذا، واضح، لازمة للحصة مو للطبيعة المأمور بها، الطبيعة المأمور بها ليس لازمها الكون في ماذا في الحمام كما هو واضح، لأن المتكلف مكلف يتمكن أن يأتي بالطبيعة في غير شنو في غير الحمام، فما كم لازمة بين المأمور به وبين هاي الخصوصية المنهي عنها، وإنما هاي الخصوصية المنهي عنها هي لازمة للحصة. الصلاة في الحمام لازمها شنو؟ شنو لازمها؟ الخصوصية، الكون في الحمام. وهذا لازمها أن المكلف يأتي بالتقيد المبغوض المنهي عنه بحسب الفرض، يعني يكون في الحمام أثناء شنو؟ الصلاة، تواجد نسمي في الحمام حين الصلاة. واضح؟ بل هذا لازم علما للحصة، لازم للصلاة في ماذا؟ ما يعقل التفكيك بينهما، ما يعقل الواحد يصلي في الحمام ولا يكون متواجد في الحمام حين شنو؟ الصلاة. فأكو ملازمة بينهما. طب ثم ماذا؟ خليكم ملازمة بينهما. المتلازمان هل يجب أن يشتركا في الحكم؟ لا يجب أن يشتركا في الحكم. وهذا معناه أن النهي المتعلق بالخصوصية اللازمة للحصة ما راح يسري من الخصوصية المن للحصة، ما يسري من الخصوصية المن للحصة. فإذا تبقى الحصة واضح مصداق للطبيعة المأمور بها، وإذا جاء بها المكلف بالضبط من قبيل، من قبيل من باب التوضيح، إذا صلى ونظر إلى الأجنبية تبقى صلاة مصداق للطبيعة المأمور بها ولا إشكال في صحتها، وإن ارتكب مبغوضا وارتكب شنو حراما قد يرتكب حرام، لكن صلاة ماكو موجب لشنو لإبطالها وإخراجها عن كونها مشمولة لإطلاق شنو المأمور به والطبيعة المأمور بها. فإذا جاء بها المكلف تقاصعها، كما إذا جاء بالمكلف فعل حراما في أثناء الصلاة هذا حرام من هذا القبيل. واضح اللي أقوله؟ الكون في الحمام ليس من مقومات الصلاة، هذه نقطة مهمة، ليس من مقومات الصلاة، قدم هذا سابقا. الكون في الحمام ليس من مقومات الصلاة في الحمام، حتى نقول أن النهي المتعلق بالكون في الحمام وهذا أثناء الصلاة يوجب تعلق النهي بماذا؟ بالصلاة. صلاة لا، أجزاء وأفعال خاصة، الكون ليس مقوما لها، أجنبي عنها، بل هناك تلازم بين الحصة الخاصة وبين هذا التواجد في الحمام أثناء الصلاة، نسميها الخصوصية. المتلازمان لا يجب أن يشتركا في الحكم، فالنهي المتعلق بالخصوصية ما راح يسري إلى الحصة، فإذا ما يسري إلى الحصة تنحل المشكلة بعد، ماكو موجب لتقييد إطلاق شنو إطلاق الواجب، ماكو موجب لتقييده، لأن اللي يجب إطلاق تقييد الواجب هو تعلق النهي بالحصة من الطبيعة المأمور بها، إما نهي تحريمي أو نهي شنو تنزيه كما قلنا. أما إذا تعلق لها بأمر ملازم للحصة تنحل المشكلة. واضح؟ من هنا ينشأ الوجه الخامس لحل الإشكال، وهو أن نلتزم بأن النهي عن الصلاة في الحمام ليس نهيا عن الحصة ولو بخلاف الظاهر، بس كوجه يطرح لحل المشكلة الوجه السابق اللي يحمل النهي على الإرشاد هم خلاف الظاهر، وش قلنا؟ هذا أيضا وجه، وهو أن نلتزم بأن النهي عن الصلاة في الحمام ليس نهيا عن الفرض، ليس نهيا عن الحصة، وبالتالي لا يكون موجب لتقييد إطلاق الواجب والطبيعة المأمور بها، وإنما نهي عن الخصوصية، واضح؟ عن أمر لا ينفك خارجا عن ما؟ عن إيقاع الحصة، لا ينفط عنه، متلازمان خارجا لا يمكن التفكيك بينهما إطلاقا. إذا قلنا بذلك تنتهي المشكلة، لأن الحصة والصلاة في الحمام تبقى مشمولة لإطلاق الطبيعة، وبالتالي تقع مصداق للطبيعة المأمور بها وتقع صحيحة، وإن ارتكب المكلف تلك الخصوصية المبغوضة للشارع خليه على هذا، لكن هذا لا يؤثر على ماذا؟ على كون الحصة الحصة والفرد الذي جاء به مصداقا للطبيعة المأمور بها. هذا هو الوجه الخامس. خب هذا الوجه الخامس بهذا يعني المخالف للظهور، يعني نفس الإشكال على حمل النهي على من؟ على الإرشاد، بأنه خلاف الظاهر. فإذا اضطرينا إلى بشكل ما تقدم لابد أن نلتزم به. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس والأخير في المقام هو أن نلتزم بأن النهي مولوي لا إرشادي. هذا نلتزم كما هو ظاهر النهي. ظاهر النهي أنه نهي يصدر من الشارع، نهي مولوي. وثانيا نلتزم بأن النهي متعلق بالحصة وبالفرد، مو بالخصوصية الملازمة لمن للحصة كما في الوجه المتقدم. نعم بالحصة يتعلق، واضح. ومع ذلك يلتزم بماذا؟ بدفع الإشكال بهذا البيان، بأن يقال أن النهي المولوي المتعلق بالحصة ينشأ من ملاك شأني ليس ملاك فعلي، بخلاف الأمر فإنه ينشأ من ملاك فعلي. توضيح هذا المطلب، توضيحه هو أنه عندنا احنا بهذه الافتراض، افتراض النهي مولوي متعلق بايش؟ بالحصة، واضح. عندنا من جهة أمر متعلق بطبيعة الصلاة، وهذا الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة مع افتراض بقاء إطلاق الإطلاق الطبيعة على حالة، واضح، على نحو يشمل حتى تلك الحصة وذاك الفرد، فهذا الأمر يكشف أو ينشأ عن ملاك ومبادئ قائمة في ماذا؟ في الصلاة، قائمة في الصلاة. إذن هناك ملاك قائم في ماذا؟ في الصلاة، ولذا صار هذا الفرد مصداقا للطبيعة المأمور شنو بها، كما هو واضح. الطبيعة عندما يؤمر بها وتشمل فرد، لابد من افتراض أن هذا الفرد يحقق شنو؟ الملاك الذي أوجب تعلق الأمر به باعتبار الإطلاق. إذن هناك ملاك للأمر، في نفس الوقت نفترض وجود ملاك للنهي المتعلق بتلك الحصة، لأنه نهي مولوي وتعلق بالحصة، فلا بد أن يكون أيضا له شنو؟ ملاك. هم ملاك الأمر هو المصلحة، ملاك النهي هو شنو؟ هو المفسدة، صحيح، واضح. لكن الحل هكذا يقول، بأن ملاك الأمر فعلي، بينما ملاك النهي ملاك شأني غير فعلي، أو قل بعبارة أخرى أنه ملاك مندك وفاني في ماذا؟ في ملاك الأمر، فهو ليس فعليا. ملاك النهي ملاك موجود، والنهي مولوي، والنهي المولوي ينشأ من مفسدة، لكنه ملاك شأني ليس ملاكا فعليا، ملاك مندك في المصلحة الموجودة في الصلاة، واضح. هناك مصلحة في الصلاة وفيها مفسدة، لكن المفسدة الموجودة فيها مندكة، مندكة في ماذا؟ في المصلحة الموجودة في الصلاة. هذا الاندكاك، واضح. هذا الفناء، فناء المفسدة في المصلحة، هذا يحل لنا المشكلة. خل نجي لماذا، شنو الدليل على أن المصلحة المفسدة ثانية ومندكة في ماذا؟ في المصلحة. الدليل واضح، الدليل هو أنه لا إشكال في أن المكلف لو جاء بالصلاة يحكم بصحة صلاته، أو لا لو صلى في الحمام يحكم بصحة صلاته بلا إشكال. هذا الحكم بصحة صلاته واضح أن معناه أن المصلحة في هاي الصلاة أقوى من الشنو؟ من المفسدة الموجودة فيها، وإلا لما حكم بالصحة. لو كانت المبغوضية والمفسدة الموجودة في الصلاة في الحمام أقوى من المصلحة لما حكم بصحة الصلاة، لكانت المصلحة ثانية ومندكة، واضح. والحكم يجعل على طبق شنو يقولوا يا الملاك شنو الفعلي الملاك الأقوى. فإذا من الحكم بصحة الصلاة نستكشف ماذا؟ أن المصلحة الموجودة في الصلاة في الحمام أرجح وأقوى من المفسدة الموجودة فيها. إذن المفسدة مندكة في ماذا؟ في هذه المصلحة. واضح؟ إذن ملاك النهي ليس فعليا، بينما ملاك الأمر ماذا؟ ملاك فعلي وموجود. خب الشارع يجعل الحكم على طبق الملاك الشن الفعلي الأقوى فيأمر بالصلاة. واضح؟ يعني بعبارة بالتحليل يأمر بالصلاة مو معنى يأمر بهاي الحصة، ماكو أمر بهاي الحصة، وإنما ينبقي إطلاق الأمر شامل المن لهذه الحصة. حينئذ يطرح سؤال أنه إذا كان المصلحة هي الملاك الأقوى وهي الملاك الفعلي، فإذا ما هي الحاجة لإنشاء النهي عن من؟ عن الحصة. وهذا النهي عن الحصة ملاك مغلوب، ملاك منداك موجي، فما هو المبرر لإنشاء النهي عن الحصة؟ جوابه هذا، أن النهي جعل الحكم على طبق الملاك المغلوب والمندك إنما لا يكون معقول ومقبول عندما ذاك يؤدي إلى تفويت المصلحة شنو الغالبة. يقول لا تجعل النهي، لا تجعل الحكم على طبق الملاك المندك والمغلوب، لأن هذا يؤدي المن إلى تفويت المصلحة شنو الغالبة. أما حيث لا يؤدي إلى ذلك، لا يؤدي إلى تفويت المصلحة الغالبة، لا مانع من جعل التشريع والحكم على طبق الملاك الشأني الملاك المغلوب. ليش؟ لأن المقتضي لجعل هذا الحكم موجود والمانع مفقود. أما المقتضي لجعله فواضح، المقتضي هو وجود الملاك له للناهي، ونحن لم يعني افترضنا وجود ملاك المن للناهي، افترضنا وجود مفسدة وافترضنا وجود مغوضية في ماذا؟ في هذا في هذه الشنو في هذه الحصة. فالمقتضي لجعل الناهي موجود والمانع مفقود، لأن المانع هو شنو؟ هو تفويت النهي للملاك الغالب. وفي المقام النهي لا يفوت الملاك الغالب لتمكن المكلف من الاتيان بالملاك الأقوى لأن يصلي خارج شنو الحمام، وبذلك يتمكن من تحصيل المصلحة الغالبة ويتجنب المفسدة شنو المندكة المغلوبة. فحينئذ هو يجعل النهي ينهى عنه، لأن الملاك للنهي المقتضي للنهي موجود والمانع شنو مفقود. إذا نهى عن الصلاة في الحمام شنو راح يفوت عليه المفسدة الغالبة الموجودة في الصلاة؟ لا. ليش؟ أنه يتمكن من أن يصلي خارج الحمام. هذا الوجه الأخير في القسم الثاني، مدري واضح أو لا. خلاصة هذه أنه نلتزم بظهور النهي في المولوية، نلتزم بظهور النهي في تعلق بالحصة مو بالخصوصية، بالحصة، لكن هذا النهي ملاك شأني، ملاك مو فعلي، ملاك مو فعلي. واضح؟ فإذا جاء المكلف بالصلاة في الحمام حصل على المصلحة الغالبة وصار مصداق للصلاة ويقع صحيح، لكنه ارتكب المفسدة شنو المغلوبة المندكة. النهي غرضه أنه يقول له بإمكانك أن تحصل على المصلحة تتجنب شنو المفسدة، فينهاه عن هذا الفعل لوجود مفسدة موجودة في نفس الفعل في نفس الحصة، لكن هذا لا يؤثر في ماذا؟ على صحة الصلاة. وصلى الله على محمد وآله.